إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتناول في مثل هذا اليوم الذي نشرف فيه على شهر عظيم وهو شهر رمضان ذكر أثر الصيام في تزكية النفوس، وهو موضوع مهم جدا، فيقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: اعلموا عباد الله أن التزكية مما امتن الله به على عباده المؤمنين بقوله: ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، كما أخبر في كتابه سبحانه أنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم يزكي به قلوب الناس، قال تعالى ممتنا ببعثته عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أقسم سبحانه وتعالى في كتابه لأن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه، وخيبته منوطة بتزكية نفسه، فقال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه هذه الزكاة فيقول: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولا تزكو نفس عبد للقيام على طاعة أو ترك محرم إلا بفضل من الله ومنته عليه وتوفيقه، فربنا يزكي من يشاء بفضله ولا تظلمون فتيلا بعدله. وتزكية النفس عباد الله يقصد بها تنمية القلوب وإصلاحها وتطهيرها، يقولون زكاة الزرع إذا نما وصلح فبلغ الثمان، وسميت صدقة المال الواجبة زكاة لأن المال يطهر بها وينمو بها، والشرع كله تزكية للنفوس، فالتوحيد تزكية. يقول ربنا سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية: فعلي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله والصلاة زكاة. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصدقة أيضا زكاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن والله عز وجل شرع لنا الشرائع من أجل أن تزكو نفوسنا وأن تصلح دنيانا وأخرانا. والله عز وجل أغنى وأعز من أن ينتفع بطاعات العباد أو أن يتضرر بمعاصيهم، لأن النفوس لكن النفوس الجاهلة وحتى تترقى محبة الله عز وجل وولايته تحتاج إلى رفق ومداراة لتدرك سعادتها في الطاعات والعبادات. كان بعض السلف يقول عالجت قيام الليل سنة واحدة، قال وتمتعت به 20 سنة. فإذا ملخص منهج التزكية عند أهل السنة والحديث رده إلى 3 أمور. أولا وهو أعظمها التزكية بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. فأوجب أنواع التزكية التزكية بالتوحيد. قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس لنجاسة ما تلبس به من الشرك بالله سبحانه. إذا كان أول الواجبات أن يطهر العبد نفسه من دنس الشرك ويزكيها بالتوحيد الخالص. يقول موسى أو قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك أن تتطهر من هذا الشرك بالتوحيد. فأصل التزكية إذن التزكية بالتوحيد، فهذا أصلها. بل لا تزكو النفس بسائر أنواع الطاعات والعبادات حتى تزكو بالتوحيد أولا، ثم التزكية بأداء الواجبات وترك المحرمات. وهذه تزكية واجبة بعد التزكية بالتوحيد لأنه أصلها وأول ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيد الله عز وجل أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ففي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وحسن النية فيما عند الله عز وجل. فالمقصود أن أهل السنة والأثر يزكون أنفسهم بعد التوحيد بتكميل الفرائض من فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم التزكية بالنوافل. وهذه النوافل تختلف باختلاف ثوابها، فما كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل، وتختلف كذلك باختلاف ما ورد في الترغيب فيها. فبعضها قد يقع الترغيب فيه ترغيبا مؤكدا، وقد يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترغيب في فعله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مستقلا ومذهبا قال وقد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله، فكيف لا تنتج محبة الله؟ فكيف لا تنتج المحبة؟ قال: والجواب أن النوافل حاوية للفرائض مستكملة عليها أو مشتملة عليها ومكملة لها. ويؤيده رواية أبي أمامة رضي الله عنه، جاء فيها: ابن آدم، إنك لن تدرك ما عندي إلا بآداء ما افترضت عليه. يقول الإمام الفاتهاني معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض وداوم على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله. فهذه طريقة ومنهج التزكية عند أهل السنة والجماعة، أما منهج التزكية عند غيرهم من فرق التصوف فلا شك ولا ريب أن الصوفية من أهل الفرق الإسلامية، من أجهل الفرق الإسلامية بآثار النبوة وأكثرها ترويجا للأحاديث المكذوبة الضعيفة الموضوعة. لذا أحدثوا طرقا ووسائلا للتزكية يلبسون بها على عامة الناس. الصوفية يزكون أنفسهم بما زعموا بالمكاء والتصدية والغناء والتصفيق، ويتواجدون عند ذلك، حتى روى بعضهم كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دله على هذا السبيل في منامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت بردته عن منكبيه، وكان يقول: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا حديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة وأحواله. ثم يدعون أيضا تزكية أنفسهم بذكر أو بأذكار مخترعة مكذوبة ركيكة، مثل ذكره باسمه سبحانه وتعالى مفردا مظهرا مرة أو مضمرا أخرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من أن الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا، مثل لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأما الاسم المفرد مظهرا مثل الله الله، أو مضمرا مثل هو هو، أو كما يقولون ويختصرون هو هو، قال: فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة. ثم يدعون أيضا تزكية أنفسهم بتحريم ما أحل الله، ما أحل الله من المطاعم والمشارب ولبس الصوف وتكلف ما لم يشرعه الله عز وجل من العبادات. يقول ابن الجوزي عنهم: وقد بالغ إبليس بتلبيسه على قدماء الصوفية، فأمرهم بتقليل المطاعم وخشونته، ومنعهم شرب الماء البارد، وكان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف أو أن تضعف قوته، ومنهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن، وقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم، حتى قال بعضهم: أكل درهم من اللحم يقصي القلب 40 صباحا، إلى أن قال رحمه الله تعالى أي ابن الجوزي، قال: وهذا الذي نبهنا عنه من التقليل أو من تقليل الزائد، من التقليل الزائد، قال: قد انعكس في صوفية زماننا، قال: فصارت همتهم في المآكل، وهذا يوافق ما نحن عليه في هذه الأزمنة. قال: فصارت صوفية في زمنه، قال: فصارت همتهم في المآكل، قال: كما كانت همة متقدمين في الجوع. ثم كذلك كانوا أو لا يزالون يدعون تزكية أنفسهم بالرهبنة، بالرهبانية وترك النكاح. وكان ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: النكاح مع خوف العنة واجب، ومن غير خوف العنة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء. قال: ومذهب أبي حنيفة وأحمد أفضل، أي أن النكاح أفضل من جميع النوافل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأولئك الرهط: وأنا أتزوج النكاح. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فغاية التزكية عند أهل السنة تحقيق كمال العبودية لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل الأوجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. قال: وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة الله لربه، محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده. قال: وبقدر نقص هذا ينقص هذا. قال: وكلما كان في قلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. قال: وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. قال: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. قال: وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. وأما الغاية من التزكية عند أهل التصوف فهي ادعاء المكاشفات وحصول العلم اللدني الذين يزعمون الذي يستغنى به عن الكتاب والسنة حتى تنصلوا وأسقطوا كل التكاليف الشرعية. لهذا تجدونهم يفضلون الأولياء على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. لهذا وصل الأمر بغلاتهم بالقول بالفناء في ذات الله واعتقاد الحلول والاتحاد. نسأل الله السلامة والعافية. أما من أترك صيامي بخصوصه في تخليص القلب من الميل لجميع الشهوات والشبهات والفواحش وتزكيته وتطهيره، فإن الأصل فيها قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للصمت. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا أي في الحديث على قولين، قال يرجعان إلى معنى واحد. قال أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. قال: وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. قال: ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه قال فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. والوجاء كما قال الإمام النووي هو رد الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، إلى أن قال: وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء لا ينفكون عنها غالبا. فالرسول أشد عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عبادة عظيمة تؤدي إلى تحصين المسلم من ثوران شهوته وجريانه خلفها إذا لم يكن له زوج. هذه العبادة تؤدي إلى ترك الطعام والشراب الذي يضعف الشهوة ويكثر حدتها، لكنه لم يرشد إلى مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما أرشد إلى العبادة التي تتضمن ذلك. إذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عدل عن قوله فعليه بالجوع، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدلهم على الجوع، لهذا قال عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم، قال إذ ما جاء إلا لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة. فالصوم مطلوب برأسه على عكس الجوع، فليس الغرض تجويع النفس. لهذا قال فالأثر والمتمثل في كسر الشهوة وإضعافها ليس ناتجا عن الجوع والعطش فحسب، بل هو ناتج مع ذلك عن الإيمان والتقوى في الصيام، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. فالصيام يشتمل على أمور هامة تعمل مجتمعة على إحداث هذا الأثر، منها أنه علة لحصول تقوى الله عز وجل وزيادة الإيمان، وهو من الصبر على طاعة الله، ويشتمل على ذكره سبحانه. وبهذه الأمور تستجلب ولاية الله عز وجل وعنايته ومعيته الخاصة لأوليائه، يقول سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبذلك يقوى القلب وينصرف فكره عن الشهوة ودواعيها، ويسهل عليه الصبر على معصية الله عن معصية الله. فمن صبر على طاعة الله أعانه الله على الصبر عن معصيته. والصوم أيضا يؤدي من جهة أخرى إلى ضعف الشهوة وسكونها لانقطاع مادة هيجانها وهو الشرب والطعام. وللصيام خاصية عظيمة في ربع القلب عن التهور والعجلة والاندفاع، فهو فعال في تهذيب السلوك وتعويض من لازمه على التأني والصبر، مما يعينه على الروية والتبصر في أمره، وذلك يقود صاحبه إلى الخير كله. يقول سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولعله من أجل هذا عباد الله نجد أن الكفارات المغلظة كالكفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان، التي كثيرا ما يكون الدافع إليها العجلة وعدم ضبط النفس والضعف عند كف الانفعال، شرع فيها الصوم شهرين متتابعين، وما ذلك إلا لتربية من حصل منه شيء من ذلك بالصوم ليحصل على هذا الأثر الهام. فملازمة الصوم تجعل الإنسان في حصون منيعة تحول دون عدو شهوته التي يتوصل بها إلى إفساد دينه ودنياه، كما أنه يقوي قلبه على الصبر وكبح جناح النفس عند الانفعال. وذلك من آثار عناية الله بعبده، حيث أن الصوم من التقوى التي تستجلب بها ولاية الله عز وجل، ومما تقدم يتجلى أثر التوحيد الذي يعمر القلب بمحبة الله والخشية منه، وأن ذلك لا يتحقق على وجه الكمال إلا بدراسة ومعرفة أسماء الله سبحانه وصفاته الموجبة لحبه وخشيته، واستشعار القلب بذلك، ثم سائر العبادة التي تزكو بها النفوس، ومنها الصيام الذي يزيد في تقواه ويقربه من مولاه ويضعف الشهوة ويكسر حدتها، وفي غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان وتقرب العبد من الرحمن وتحبب إليه الخير والإحسان وتنفره من الشر والفحش والطغيان. هذا آخر ما أذكر به نفسي وإخواني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتناول في مثل هذا اليوم الذي نشرف فيه على شهر عظيم وهو شهر رمضان ذكر أثر الصيام في تزكية النفوس، وهو موضوع مهم جدا، فيقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: اعلموا عباد الله أن التزكية مما امتن الله به عن عباده المؤمنين بقوله: ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، كما أخبر في كتابه سبحانه أنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم يزكي به قلوب الناس، قال تعالى ممتنا ببعثته عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أقسم سبحانه وتعالى في كتابه لأن صلاح العبد منوط بتزكية نفسه وخيبته منوطة بتزكية نفسه، فقال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه هذه الزكاة فيقول: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولا تزكو نفس عبد للقيام على طاعة أو ترك محرم إلا بفضل من الله ومنته عليه وتوفيقه، فربنا يزكي من يشاء بفضله ولا تظلمون فتيلا بعدله. وتزكية النفس عباد الله يقصد بها تنمية القلوب وإصلاحها وتطهيرها. يقولون: زكاة الزرع إذا نما وصلح فبلغ كماله، وسميت صدقة المال الواجبة زكاة لأن المال يطهر بها وينمو بها، والشرع كله تزكية للنفوس، فالتوحيد تزكية. يقول ربنا سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية: فعلي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، والصلاة زكاة يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقة أيضا زكاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الله عز وجل شرع لنا الشرائع من أجل أن تزكو نفوسنا وأن تصلح دنيانا وأخرانا. والله عز وجل أغنى وأعز من أن ينتفع بطاعات العباد أو أن يتضرر بمعاصيهم، لأن النفوس لكن النفوس الجاهلة وحتى تترقى محبة الله عز وجل وولايته تحتاج إلى رفق ومداراة لتدرك سعادتها في الطاعات والعبادات. كان بعض السلف يقول: عالجت قيام الليل سنة واحدة، قال: وتمتعت به 20 سنة. فإذا ملخص منهج التزكية عند أهل السنة والحديث رده إلى 3 أمور. أولا، وهو أعظمها، التزكية بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. فأوجب أنواع التزكية التزكية بالتوحيد. قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، لنجاسة ما تلبس به من الشرك بالله سبحانه. لذا كان أول الواجبات أن يطهر العبد نفسه من دنس الشرك ويزكيها بالتوحيد الخالص. يقول موسى، أو قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك أن تتطهر من هذا الشرك بالتوحيد. فأصل التزكية إذن التزكية بالتوحيد، فهذا أصلها. بل لا تزكو النفس بسائر أنواع الطاعات والعبادات حتى تزكو بالتوحيد أولا، ثم التزكية بأداء الواجبات وترك المحرمات. وهذه تزكية واجبة بعد التزكية بالتوحيد، لأنه أصلها. وأول ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيد الله عز وجل أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ففي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل. فالمقصود أن أهل السنة والأثر يزكون أنفسهم بعد التوحيد بتكميل الفرائض من فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم التزكية بالنوافل، وهذه النوافل تختلف باختلاف ثوابها، فما كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل، وتختلف كذلك باختلاف ما ورد في الترغيب فيها. فبعضها قد يقع الترغيب فيه ترغيبا مؤكدا، وقد يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترغيب في فعله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله مستقلا ومذهبا، قال: وقد استشكل بما تقدم أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله، فكيف لا تنتج محبة الله، فكيف لا تنتج المحبة. قال: والجواب أن النوافل حاوية للفرائض مستكملة عليها أو مشتملة عليها ومكملة لها. ويؤيده رواية أبي أمامة رضي الله عنه، جاء فيها: ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليه. يقول الإمام الفاتهاني معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض وداوم على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله. فهذه طريقة ومنهج التزكية عند أهل السنة والجماعة. أما منهج التزكية عند غيرهم من فرق التصوف فلا شك ولا ريب أن الصوفية من أهل الفرق الإسلامية، من أجهل الفرق الإسلامية بآثار النبوة وأكثرها ترويجا للأحاديث المكذوبة الضعيفة الموضوعة. لذا أحدثوا طرقا ووسائلا للتزكية يلبسون بها على عامة الناس. الصوفية يزكون أنفسهم بما زعموا بالمكاء والتصدية والغناء والتصفيق، ويتواجدون عند ذلك، حتى روى بعضهم كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دله على هذا السبيل في منامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت بردته عن منكبيه، وكان يقول: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا حديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة وأحواله. ثم يدعون أيضا تزكية أنفسهم بذكر أو بأذكار مخترعة مكذوبة ركيكة، مثل ذكره باسمه سبحانه وتعالى مفردا مظهرا مرة أو مضمرا أخرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من أن الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا، مثل لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فأما الاسم المفرد مظهرا مثل الله الله، أو مضمرا مثل هو هو، أو كما يقولون ويختصرون هو هو، قال: فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة. ثم يدعون أيضا تزكية أنفسهم بتحريم ما أحل الله، ما أحل الله من المطاعم والمشارب ولبس الصوف وتكلف ما لم يشرعه الله عز وجل من العبادات. يقول ابن الجوزي عنهم: وقد بالغ إبليس بتلبيسه على قدماء الصوفية، فأمرهم بتقليل المطاعم وخشونته، ومنعهم شرب الماء البارد، وكان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف أو أن تضعف قوته، ومنهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن، وقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم، حتى قال بعضهم: أكل درهم من اللحم يقصي القلب 40 صباحا، إلى أن قال رحمه الله تعالى أي ابن الجوزي: قال: وهذا الذي نبهنا عنه من التقليل أو من تقليل الزائد من التقليل الزائد، قال: قد انعكس في صوفية زماننا، قال: فصارت همتهم في المآكل، وهذا يوافق ما نحن عليه في هذه الأزمنة. قال: فصارت صوفية في زمنه، قال: فصارت همتهم في المآكل، قال: كما كانت همة متقدمين في الجوع. ثم كذلك كانوا أو لا يزالون يدعون تزكية أنفسهم بالرهبنة، بالرهبانية وترك النكاح. وكان ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: النكاح مع خوف العنة واجب، ومن غير خوف العانة سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء. قال ومذهب أبي حنيفة وأحمد أفضل، أي أن النكاح أفضل من جميع النوافل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأولئك الرهط وأنا أتزوج النكاح، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فغاية التزكية عند أهل السنة تحقيق كمال العبودية لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل الأوجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة. قال وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة الله لربه، محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده. قال وبقدر نقص هذا ينقص هذا. قال وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك. قال وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. قال وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة. قال وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. وأما الغاية من التزكية عند أهل التصوف فهي ادعاء المكاشفات وحصول العلم اللدني الذين يزعمون الذي يستغنى به عن الكتاب والسنة حتى تنصلوا وأسقطوا كل التكاليف الشرعية. لهذا تجدونهم يفضلون الأولياء على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. لهذا وصل الأمر بغلاتهم بالقول بالفناء في ذات الله واعتقاد الحلول والاتحاد. نسأل الله السلامة والعافية. أما عن أثر الصيام بخصوصه في تخليص القلب من الميل لجميع الشهوات والشبهات والفواحش وتزكيته وتطهيره، فإن الأصل في هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للصمت. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله واختلف العلماء في المراد بالباءة في الباءة هنا أي في الحديث على قولين قال يرجعان إلى معنى واحد. قال صحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. قال وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. قال ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه قال فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. والوجاء كما قال الإمام النووي هو رد الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، إلى أن قال وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء لا ينفكون عنها غالبا. فالرسول أشد عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عبادة عظيمة تؤدي إلى تحصين المسلم من ثوران شهوته وجريانه خلفها إذا لم يكن له زوج. هذه العبادة تؤدي إلى ترك الطعام والشراب الذي يضعف الشهوة ويكثر حدتها، لكنه لم يرشد إلى مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما أرشد إلى العبادة التي تتضمن ذلك. إذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عدل عن قوله فعليه بالجوع، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدلهم على الجوع، لهذا قال عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم. قال إذ ما جاء إلا لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة. فالصوم مطلوب برأسه على عكس الجوع، فليس الغرض تجويع النفس. لهذا قال: فالأثر والمتمثل في كسر الشهوة وإضعافها ليس ناتجا عن الجوع والعطش فحسب، بل هو ناتج مع ذلك عن الإيمان والتقوى في الصيام، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. فالصيام يشتمل على أمور هامة تعمل مجتمعة على إحداث هذا الأثر، منها أنه علة لحصول تقوى الله عز وجل وزيادة الإيمان، وهو من الصبر على طاعة الله، ويشتمل على ذكره سبحانه. وبهذه الأمور تستجلب ولاية الله عز وجل وعنايته ومعيته الخاصة لأوليائه، يقول سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبذلك يقوى القلب وينصرف فكره عن الشهوة ودواعيها، ويسهل عليه الصبر على معصية الله فمن صبر على طاعة الله أعانه الله على الصبر عن معصيته. والصوم أيضا يؤدي من جهة أخرى إلى ضعف الشهوة وسكونها لانقطاع مادة هيجانها وهو الشرب والطعام. وللصيام خاصية عظيمة في ردع القلب عن التهور والعجلة والاندفاع، فهو فعال في تهذيب السلوك وتعويد من لازمه على التأني والصبر، مما يعينه على الروية والتبصر في أمره، وذلك يقود صاحبه إلى الخير كله. يقول سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولعله من أجل هذا عباد الله نجد أن الكفارات المغلظة كالكفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان، التي كثيرا ما يكون الدافع إليها العجلة وعدم ضبط النفس والضعف عند كف الانفعال، شرع فيها الصوم شهرين متتابعين، وما ذلك إلا لتربية من حصل منه شيء من ذلك بالصوم ليحصل على هذا الأثر الهام. فملازمة الصوم تجعل الإنسان في حصون منيعة تحول دون عدو شهوته التي يتوصل بها إلى إفساد دينه ودنياه، كما أنه يقوي قلبه على الصبر وكبح جناح النفس عند الانفعال. وذلك من آثار عناية الله بعبده، حيث أن الصوم من التقوى التي تستجلب بها ولاية الله عز وجل، ومما تقدم يتجلى أثر التوحيد الذي يعمر القلب بمحبة الله والخشية منه، وأن ذلك لا يتحقق على وجه الكمال إلا بدراسة ومعرفة أسماء الله سبحانه وصفاته الموجبة لحبه وخشيته، واستشعار القلب بذلك، ثم سائر العبادة التي تزكو بها النفوس، ومنها الصيام الذي يزيد في تقواه ويقربه من مولاه ويضعف الشهوة ويكسر حدتها، وفي غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان وتقرب العبد من الرحمن وتحبب إليه الخير والإحسان وتنفره من الشر والفحش والطغيان. هذا آخر ما أذكر به نفسي وإخواني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.